بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الأسبوعي المباشر من دروسنا في بصائر الإسلام الكبرى، البصيرة 28، القراءة بين العبادة والثقافة. وتشتمل هذه البصيرة على المباحث التالية: أولا، فضل القراءة النافعة. ثانيا، خصائص القراءة. ثالثا، آداب القراءة. رابعا، أقسام القراءة. خامسا، أقسام القراء. سادسا، طرق القراءة النافعة. سابعا، ما يعين على الإقبال والحب للقراءة. ثامنا، ثمرات القراءة، وتشمل: واحد، ثمرات قراءة القرآن. ثانيا، ثمرات القراءة بشكل عام. القراءة هي مفتاح العلوم كلها، ولهذا أول ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكلمة اقرأ تمثل بداية الوحي الإلهي ومولد النبوة والباب الأكبر الذي خرجت منه البشرية من الكفر والشرك والضلال والظلم إلى نور التوحيد والإيمان والهدى والعدل، وخرجت من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام، ومن سوء العادات والتقاليد إلى سمو القيم والأخلاق، ومن عمى القلوب إلى بصائر الإيمان. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فسورة اقرأ تشبه سورة الفاتحة في اشتمالها على عظيم المسائل العلمية الإلهية وأصولها من علم التوحيد والأحكام والأخلاق وغيرها من أصول الدين. إن موضوع القراءة أول أمر إلهي أمر الله به رسوله الكريم وأمته تبع له، وبه تحولت أمة أمية جاهلية إلى خير البرية وخير أمة أخرجت للناس، سادت الناس بعلمها ودينها وأخلاقها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبذلك انحسرت أمية الحرف بين أهلها، وكثر من يجيدون القراءة والكتابة فيها خاصة في هذا العصر، وأصبحت القراءة والكتابة دينها وشعارها. والقراءة هي النطق بالحروف والكلمات وجمع بعضها إلى بعض وفهم معانيها واتباع أحسن ما جاء من دلائلها. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. والواجب على كل مسلم قراءة القرآن وتدبره وفهم معانيه، سواء كان قارئا أو مستمعا. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقد أمر الله عباده بالقراءة في أول كلمة من الوحي، وعلى قراءة القرآن خاصة بقوله سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ثم كرر الأمر بالقراءة مرة أخرى تأكيدا لأهمية القراءة بقوله: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقد جاءت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تحث على قراءة القرآن وتلاوته بالتدبر وبصفة دائمة ومستمرة، كقوله سبحانه: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، وقوله سبحانه: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقوله سبحانه: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، وقوله سبحانه: فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وقوله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، خرجه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مرغبا في قراءة القرآن: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أخرجه الترمذي بسند صحيح. والقراءة من أهم طرق التعليم، وهي الوسيلة الكبرى للتعرف على ما جاء عن الله ورسوله من أخبار صادقة وأحكام عادلة وأخلاق كريمة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولهذا كان أول ما أمر الله رسوله به هو الأمر بالقراءة بقوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقد وردت كلمة القراءة ومشتقاتها في 10 مواضع من القرآن الكريم، وكذلك وردت كلمة التلاوة المرادفة لها في 140 موضعا، وكلاهما مرتبط بالتأكيد على قراءة القرآن الكريم لما فيه من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وذلك كله إشعار بأهمية القراءة والكتابة والتلاوة والاستماع لكلام الله عز وجل والترغيب في ذلك. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ثانيا: خصائص القراءة النافعة. القراءة أعظم غذاء للقلوب والعقول، ومن أبرز ثمارها وفوائدها وخصائصها ما يلي: 1- أن القراءة أول تكليف رباني من الله لعباده للتعبد لله بها، كما قال سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. 2- وهذا يدل على أهمية القراءة وخصوصيتها من بين سائر التكاليف، ويؤكد وجوب المبادرة إليها، لأنها أعظم أبواب العلم الإلهي وسبيل المسارعة إلى الخيرات. ولأن العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وهي أول أمر كلف الله به عباده من أول يوم، كما قال سبحانه في أول ما نزل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. 2- أن القراءة من خصائص الإنسان دون سائر الحيوان، فالله سبحانه شرف الإنسان دون غيره بالقراءة والكتابة والعقل، فقال سبحانه مخاطبا الإنسان: اقرأ باسم ربك الذي خلق. والقراءة والكتابة من التكريم الذي شرف الله به بني آدم دون غيرهم، كما قال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. 3- أن القراءة عملية اختيارية لا إلزامية، فكل يختار ما يقرأ من العلوم الدينية والدنيوية متى شاء، والله سبحانه أمر ورغب في قراءة كتابه الذي فيه جميع ما يصلح الدنيا والآخرة، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أما ما يسمعه الإنسان فقد يفرض عليه، وقد يسمع ما لا يحب، بخلاف القراءة فإنها اختيارية، وما يختاره الإنسان يجد فيه اللذة والمتعة. 4- أن القراءة نعمة كبيرة يتعرف الإنسان من خلالها على نفسه وعلى عظمة ربه وعظمة نعمه وعظمة رحمته وعظمة ملكه وسلطانه. ولهذا قال سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. 5- أن القراءة من المهارات التي تكتسب بالتعلم، فالقراءة تكتسب عن طريق التعلم بالتدريج، فيتعلم الإنسان الحروف ثم الكلمات ثم الجمل، ثم تسهل عليه القراءة والكتابة ويشعر بنعمة الله عليه في ذلك. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولهذا صارت القراءة من دلائل النبوة، فإن الله علمها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من غير تعليم أحد، فصار النبي صلى الله عليه وسلم قارئا بمجرد أمر الله له بالقراءة بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقوله سبحانه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. سادسا، أن القراءة سريعة التأثير على الإنسان، فالقارئ يتأثر بما يقرأه أو يقرأه عليه غيره، ومن هنا شرعت تزكية النفوس من خلال قراءة القرآن والأدعية والأذكار، كما قال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. والقراءة تحدث تأثيرا مباشرا وسريعا وكبيرا على الإنسان، سواء كانت محمودة أو مذمومة، لأن القارئ يتأثر بما يقرأ، فمن أكثر من قراءة القرآن مثلا زاد إيمانه وقوي توحيده وزاد حبه وتعظيمه لربه وكثر ذكره لله عز وجل وحسنت عبادته وكثرت أنواع طاعته. ومن أكثر من قراءة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم زادت محبته له وتوقيره له ومعرفته له والعمل بسنته والعمل بكل ما جاء عنه. ومن أكثر من القراءة لعالم أو فقيه تأثر بأفكاره ونزل حبه في قلبه لانتفاعه بواسطته. سابعا، أن القراءة أنيس للقلب وصاحب لا يمل في الوحدة والغربة، فالقراءة يجد الإنسان من خلالها عيون الحكم وغذاء القلب ومتعة النفس ونشاط العقل وزيادة العلم. والقراءة تزيل الجهل وتنول القلب وتؤدي إلى المحافظة على الوقت، ولهذا نجد القراء أقل الناس نوما وكسلا وأكثرهم تبصرا بأمور الدين والدنيا وأحفظهم للمجالس بالعلم والخير وأحسنهم إيمانا وتقوى. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. ثالثا، آداب القراءة. القراءة النافعة أول عبادة أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق. وللقراءة آداب ومقاصد وثمار كثيرة، وهذه أهم آداب القراءة. الأول، البدء باسم الله عز وجل. أمر الله عز وجل بذكر اسم الله عز وجل عند القراءة والكتابة والتعلم والتعليم وكل أمر ذي بال، كما قال سبحانه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فاسم الله عز وجل مبارك، تتبارك به الأمور وتطمئن به النفوس وتخنس الشياطين وتقوى عزائم المؤمنين. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وأمر الله عز وجل بذكره عند القراءة لأن في ذكر اسم الله قوة على القراءة وأنس بالله عز وجل وشعور بمعيته. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ثانيا، الاستعانة بالله عند القراءة والتعلم والعمل، فالله هو المستعان في كل الأمور، ومن استعان بالله أعانه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال عز وجل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فأمر الله كل قارئ أن يستعين بالله على القراءة، لأن ما يقرأه يحتاج إلى فهم وإلى حفظ، وبقاء الحواس تعمل، وذلك كله بيد الله وحده. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثالثا، أن تكون القراءة خالصة لله عز وجل، فقد أمر الله عز وجل بذكر اسم الله عند القراءة ليكون اللسان منبها للقلب في كل عمل، ليصرف العمل لله وحده ويستعين بالله وحده لينال أجره ويتحقق مراده. فمن جعل قراءته لله أثيب عليها، ومن جعلها لغير الله فإنه لا يثاب عليها، لأن الأعمال بالنيات، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. ومن قرأ ليقال قارئ فهو أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. أخرجه مسلم. فالمؤمن يتعبد لله بقراءة القرآن مبتدئا باسم الله ومستعينا بالله ومخلصا عمله لله، وبذلك ينشرح صدره ويطمئن قلبه ويصلح باله ويقوى عقله ويزيد إيمانه ويحسن عمله، لأنه بذكر الله تتبارك الأعمال، وبالاستعانة بالله تسهل الأعمال، وبالإخلاص لله تقبل الأعمال، ويحصل التوفيق والسداد وعظيم الأجر والثواب. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. رابعا، العناية بأحسن مقروء وهو القرآن الكريم، قراءة وتجويدا وفهما وتدبرا. فأعظم مقروء يقرأه الإنسان في حياته هو كلام الله عز وجل، وقد رتب الله عز وجل على قراءة القرآن الكريم من الأجر ما لم يرد في غيره، فجعل بقراءة الحرف الواحد حسنة والحسنة بعشر أمثالها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. خرجه الترمذي وقال حسن صحيح. وجعل الله عز وجل تلاوة القرآن تجارة رابحة، فقال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فعلينا أن نتعبد لله بالإكثار من قراءة القرآن، ونصدق أخباره، ونطبق أحكامه، ولا نهجر القرآن لئلا ننساه. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فأفضل القراءة ما كانت لكلام الله عز وجل، لأنه أعظم ما تحويه الصدور وتقر به العيون وتحيا به القلوب وتردده الألسنة. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ومما يؤسف له كثرة القراءة في كلام الخلق والغفلة عن قراءة كلام الخالق الذي كله نور وهدى وحق وعدل وإحسان وصدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وقال عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. خامسا، الإكثار من القراءة وتعاهد المقروء. فكلما أكثر الإنسان من القراءة زاد نفعه واستنار عقله وكثر علمه، وكلما أكثر من تكرار القراءة المقروء ثبت مضمونه في القلب وعلق في الذهن وصار حاضرا في القلب بعيدا عن النسيان مثمرا لكمال القنوت. أما من هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولهذا أمر الله عز وجل بتكرار القراءة بقوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ثم قال: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فلهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. أخرجه مسلم. سادسا، تحديد الهدف من القراءة والتعلم. فمن أعظم آداب القراءة تحديد الهدف من كل قراءة، فلا يقرأ الإنسان للتسلية ولا لإشباع هوى النفس، ولا يقرأ من باب الفضول ولا من أجل تحقيق مآرب دنيوية فقط، لأنه عبد الله خلقه الله لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لهذا فهو يقرأ القرآن من أجل أن توصله القراءة إلى معرفة ربه العظيم وعبادته بموجب تلك المعرفة. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. يقرأ القارئ لتحصيل العلم النافع المثمر للعمل الصالح، يقرأ ما يحقق به الخير لنفسه ولغيره، يقرأ ما تصلح به أمور دينه ودنياه. وكل قراءة لا تصل العبد بربه ولا توصله إلى أهداف سامية فهي قراءة مذمومة توقعه في الخسارة في الدنيا والآخرة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. سابعا، تحديد أولويات القراءة. فينبغي لطالب العلم أن يبدأ بقراءة القرآن الكريم، ثم بقراءة علم التوحيد والإيمان، ثم بقراءة السيرة النبوية، ثم بقراءة علم الفضائل، ثم بقراءة علم الأحكام، وهكذا ترتب الأولويات في القراءة. ومن فقه هذا وعمل بموجبه أدرك من العلم أصوله وفروعه وأوله وآخره. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فلا ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بقراءة علم الحديث قبل تعلم القرآن، ولا يبدأ بقراءة علم الأحكام قبل تعلم علوم العقيدة والفضائل، ولا يبدأ بالقراءة في العلم الواحد بكبار العلم قبل صغاره. وبذلك يأتي العلم من أبوابه ويصل إلى مقاصده وغاياته. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. رابعا، أقسام القراءة. القراءة من حيث موضوعها أنواع، الأولى قراءة مشروعة، وهي كل قراءة شرعية يتم من خلالها معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة دينه وشرعه، ومعرفة ثوابه وعقابه، ومعرفة كتبه ورسله، وهي كل ما جاء في القرآن والسنة من الأخبار والأحكام وشروحات العلماء المتعلقة بذلك. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. ثانيا، قراءة ممنوعة، وهي كل قراءة تفسد حياة الإنسان أو تضيع أوقاته فيما لا خير فيه ولا نفع. والقراءة من حيث نوعها نوعان، قراءة عامة في كل الفنون والعلوم، وقراءة خاصة في علم من العلوم كعلم التوحيد أو الفقه أو الأخلاق أو الطب أو الصناعة ونحو ذلك. والقراءة من حيث فعلها نوعان، قراءة جهرية وقراءة صامتة. فالقراءة من حيث نوعها تنقسم إلى قسمين، الأولى قراءة بسم الله ولله، وهي القراءة التي تحقق للقارئ وغيره مصالح ومنافع دنيوية وأخروية، وهي القراءة التي يتعرف المسلم من خلالها على أمور التوحيد والإيمان وأحكام الإسلام وجميل الأخلاق ونحوها، وهي القراءة في كتاب الله عز وجل والقراءة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والقراءة في العلوم النافعة من كتب العلماء والفقهاء، كذا القراءة في علوم في العلوم النافعة من الطب والصناعة والزراعة ونحوها مما ينفع الإنسان في دار المعاش. وهذه القراءة أنفع القراءات، وهي التي أمر الله عز وجل بها في قوله سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذه القراءة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأولى قراءة البحث والإيمان، وهذه القراءة تكون بالنظر في الآيات الكونية والتدبر للآيات القرآنية، وذلك يثمر توحيد الله والإيمان به وتعظيمه ومحبته وحمده وشكره. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال عز وجل: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. الثانية قراءة الشكر والعرفان، وهذه القراءة تكون بالنظر في نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، وعظيم إحسان الرب إلى خلقه بأنواع الإحسان. وهذه القراءة تثمر حب الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فكما ملأ الله الكون بنعمه المادية والروحية فيجب علينا أن نملأه بحبه وحمده وشكره وأنواع طاعته بالقلب واللسان والجوارح. قل هو الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. الثالثة قراءة التسليم والإذعان، فالله هو العليم بكل شيء، القادر على كل شيء، المحيط بكل شيء، القاهر فوق كل شيء، أعلمنا بأشياء ومنعنا من أشياء كمعرفة العقل والروح وعالم الغيب. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فمن عرف الله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ودينه وشرعه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه سلم قلبه وجوارحه لمولاه. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وهذه القراءة تثمر كمال التسليم والإذعان لمن خلق هذا الكون العظيم وعلم كل شيء فيه من ظاهر أو باطن. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وهذه القراءات الثلاث العظيمة كلها محمودة ومأمور بها شرعا. الثانية من أنواع القراءة قراءة باسم الشيطان وفي سبيله، وهذه القراءة قراءة الظلم والطغيان والعدوان، وهي كل ما سوى القراءات الثلاث السابقة، وكل قراءة ليست باسم الله ولا لله من قراءة السحر والشعوذة وقراءة الكتب المنحرفة والصحف الماجنة والحيل الماكرة والمخططات المدمرة وغيرها مما يدمر الحياة ويفسد الناس ويهلك الحرث والنسل. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالقراءة إنما تكون عبادة لله يثاب الإنسان عليها في الدنيا والآخرة، فالقراءة إما أن تكون عبادة لله يثاب الإنسان عليها في الدنيا والآخرة، وإما أن تكون عبادة للشيطان بكل قراءة محرمة. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. فالإنسان لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، والوقت لله، وصرف لغير الله تعد لحدوده. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فيجب علينا الوقوف عند حدود الله وعدم تعديها إلى غيرها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. خامسا أقسام القراء. القراء في القرآن ثلاثة أقسام. الأول قراء على هدى من ربهم، وهؤلاء صفوة نادرة في الخلق، يقرؤون باسم الله ويستعينون بالله ويخلصون عملهم لله، ينتقون ما يقرؤون من قراءة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وغيرهما مما هو نافع ومفيد ومثمر. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذه القراءة أحسن قراءة وأعظم تجارة، لأنها تزيد المعلومات وتوسع الفهم وتنير العقل وتهذب السلوك وترفع الجهل وتثمر التوحيد والإيمان وصالح الأعمال وعظيم الأجر والثواب. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فهؤلاء خير القراء وأنفعهم لأنفسهم ولغيرهم، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الثاني قراء على غير هدى، وهؤلاء قوم لهم شغف وحب للقراءة لكنهم لا يميزون بين ما ينفع وما يضر، فهم يحبون أن يقرأوا كل شيء كالذي يحب أن يأكل كل شيء فيغرق في شهواته. وهؤلاء يصرفون أوقاتهم في قراءات غير نافعة مثل كتب الأحاجي والألغاز والمسرحيات والمجلات الفنية والرياضية والمجلات الماجنة وغيرها من الكتب والمجلات الفارغة المنحرفة التي امتلأت بها أسواق المكتبات. وهؤلاء يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هؤلاء يقرؤون لكن دون هدى أو لهدف معوج فما وصلوا إلى المطلوب، وقرأوا لكنهم لم يفهموا، وقرأوا مع القراء لكنهم وصلوا إلى سراب وضيعة وخسارة. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فهؤلاء أهدافهم غائبة أو معوجة، يقرؤون كل شيء إلا القرآن والسنة، وإن قرأوا كلام الله قرأوه من غير فهم ولا تدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وهؤلاء ضلوا عن الصراط المستقيم وتعلموا ما لا ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، فاحذرهم ولا تكن منهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهؤلاء أخسر الناس علما وعملا، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الثالث قوم هجروا القراءة وأعرضوا عنها وهجروا كتاب الله عز وجل كما قال سبحانه، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهؤلاء إذا قرئ عليهم القرآن لا يحسنون الاستماع ولا الفهم، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهؤلاء قد امتلأت قلوبهم بالكبر والإعراض عن دين الله، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وهؤلاء أقل الناس حظا في العلم، المتعلم منهم أقرب ما يكون إلى الجهل لأنه معرض عن التفكر والتدبر ومعلوماته محدودة، لهذا فهو يسلم غالبا لكل ما يقرأه أو يسمعه لفقده الميزان الذي يزن به الحق من الباطل والنافع من الضار والجيد من الردي. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وهؤلاء من أخسر الناس وأقل الناس حظا من العلم والعمل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أفمن يمشي مكبا على وجهه أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير؟ هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. سادسا طرق القراءة النافعة، أفضل الطرق النافعة للقراءة هي ما هدى الله رسوله صلى الله عليه وسلم إليها بقوله سبحانه: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. والنبي صلى الله عليه وسلم هداه الله في كل شيء إلى أحسنه وأنفعه وأكمله، ثم جعله أسوة لنا في كل شيء، كما قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لهذا علينا التعرف على هذه الطريقة التي هدى الله إليها نبيه صلى الله عليه وسلم من خلال سنته القولية والفعلية لقراءة القرآن الكريم. ومن أصول هذه الطريقة النافعة ما يلي: 1- قراءة القرآن بالترتيل. وقراءة القرآن بترتيل هي أن يقرأ القارئ مترسلا في قراءته، مع إخراج الحروف من مخارجها وإعطائها حقها من الإظهار أو الإخفاء، والوقف السليم بين الكلمات والجمل والآيات دون عجلة بالنطق، كما قال سبحانه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فالترتيل في القراءة من أعظم سبل الفهم والحفظ والأداء الصحيح، كما قال سبحانه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ورتلناه ترتيلا. 2- أن يقرأ بصوت واضح حسن. وهذه الطريقة في القراءة مدح الله بها داود صلى الله عليه وسلم حين قرأ الزبور، وكان لها أثر على الجبال والطيور، كما قال سبحانه: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وقال سبحانه: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. ومن ذلك التغني بالقرآن، والتغني بالقرآن أن يجهر الإنسان بصوته ويناديه ويحسنه ويجعله خاشعا، لأن النفوس تميل إلى سماع الصوت الحسن وتتأثر به أكثر من غيره، فيستحب ذلك بشرط ألا يخرج إلى حد التمطيط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسنوا القرآن بأصواتكم، وذلك لأن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، خرجه الدارمي بسند صحيح. 3- اختيار الأوقات الفاضلة للقراءة، والأماكن المباركة، والأحوال المناسبة. فأفضل الأوقات للقراءة وقت الفجر، كما قال سبحانه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والثلث الأخير من الليل، كما قال سبحانه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وأفضل الأماكن المساجد، والأماكن المهيئة للقراءة البعيدة عن الأصوات المزعجة. وأفضل الأحوال أن يكون الإنسان مطمئنا غير مشغول بشيء، وأن يكون في وقت النشاط والصحة والراحة ليركز في قراءته ويفهم ما يقرأ ويتأثر به، كما نزل أول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، حيث السكون والخلوة وصفاء النفس: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. 4- تطهير النفس وتزكيتها بالأعمال الصالحة. فطهارة النفس من المعاصي والذنوب، وطهارة البدن من الحدث الأكبر والأصغر، وتزكية النفس بالإيمان والأعمال الصالحة، والأخلاق الحسنة، كل ذلك يجمع القلب ويقويه على فهم ما يقرأ، ويبعد عن النفس وساوس الشيطان وصوارفه. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالشيطان يلبس على الإنسان عند القراءة، فليستعذ بالله منه. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. فعلى العبد ليستفيد من قراءته أن يحضر عند القراءة بسمعه وبصره وقلبه، ولا يقرأ وهو يدافع الأخبثين أو يشاهد الصور والمناظر التي تصرف الفكرة عن الفهم والتدبر والاستفادة. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وقال عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. خامسا، أن يقرأ بتدبر وفهم. فمن أعظم طرق القراءة النافعة والمؤثرة أن يقرأ القرآن بتدبر وفهم، مستجمعا سمعه وبصره وعقله وقلبه، غير ساه ولا لاه ولا مشغول ولا غافل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فليست العبرة بكثرة القراءة، ولكن العبرة كيف نقرأ بفهم وتدبر، لأن مقصود القراءة الفهم والتدبر والعمل بموجب ذلك. فاقرأ قراءة تسمعها أذنيك ويعيها قلبك، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. سادسا، أن يعرف قدر من يقرأ له. فمن يقرأ القرآن فعليه أن يتذكر من تكلم به، ويحضر بقلبه وسمعه وبصره حضور من يخاطبه من تكلم به. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر العباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والجبال الرواسي تعلم قدر كلام الله لو أنزله عليها، كما قال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ومن يقرأ السنة فعليه أن يتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرف قدره ورحمته وجهاده وحسن أخلاقه، فيوقره ويوقر كلامه، ويمتثل أمره ويجتنب نهيه، ويتلقى كل ما جاء عنه بالقبول والتسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فبقدر ما يعرف الإنسان قدر من يقرأ له، بقدر ما يكون لما قرأه أثر عليه في حياته وسلوكه. سابعا، أن يكون للقارئ ورد ثابت من القراءة. فعلى الإنسان أن يكون له ورد يومي لقراءة القرآن يلتزم به طيلة حياته وعافيته. يتناسب هذا الورد مع صحته وفراغه وأعماله وواجباته. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته بالمواظبة على قراءة القرآن يوميا، وختمه في فترة زمنية محددة كسبعة أيام، وأن لا يزيدون على ذلك حتى لا يفوت عليهم فهم المعنى والتدبر لما يقرؤون، أو يكون على حساب واجبات أخرى. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه، خرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو قال قال صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر، قلت إني أجد قوة، قال اقرأه في سبع ولا تزد على ذلك، خرجه البخاري. ثامنا تعاهد المقروء فترة بعد فترة لئلا ينساه، فالمسلم وهو يقرأ في الجديد عليه أن تكون له مراجعة مستمرة للقديم الذي قرأه وفهمه لئلا ينساه، وبهذا يحافظ على القديم ويزيد من الجديد فيزداد علما وخيرا، فإن لم يفعل ذلك سرعان ما يذهب القديم ويصعب عليه إرجاعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها، خرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت، خرجه البخاري. تاسعا تدارس ما يقرأ مع غيره ليثبت في ذهنه وقلبه، فالعلوم ترسخ في الذهن بالمدارسة المستمرة مع الغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، خرجه مسلم. وكان جبريل يدارس القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة مرة، ودرسه إياه في العام الذي قبض فيه مرتين، خرجه البخاري. عاشرا تقييد ما يقرأه الإنسان من الفوائد، فالعلم صيد والكتابة قيده، فمن أعظم الطرق لحفظ العلم تقييد الفوائد التي تمر به أثناء القراءة أو المعاني التي تفتح عليه أثناء القراءة من الفتوحات الربانية، فإن لم يكتبها نسيها وذهبت عنه فخسرها. لهذا ذكر الله عز وجل القلم بعد الأمر بالقراءة تنبيها لكتابة العلم لئلا ينسى، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الخليل بن أحمد ما سمعت شيئا إلا كتبته، ولا كتبت شيئا إلا حفظته، ولا حفظت شيئا إلا انتفعت به. وإذا كان الله قد أوصانا بكتابة الدين ليحفظ ولا ينسى ولا يضيع، فكتابة العلم الإلهي أولى، لأن حفظه أولى ونسيانه أسرع. سابعا ما يعين على الإقبال والحب للقراءة، مما يعين على الإقبال والحب للقراءة ما يلي: واحد أن يعلم العبد أن القراءة النافعة عبادة لله عز وجل، فالقراءة والتعلم والتعليم عبادة أمر الله بها، بل هي أول عبادة أمر الله بها بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال عز وجل كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فالقراءة للقرآن والسنة عبادة، والمذاكرة تسبيح، والهجرة في سبيل طلب العلم هجرة في سبيل الله. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومن شعر أن ذلك كله عبادة حمله ذلك على الإسراع في طلب العلم والمداومة على القراءة وعلى الصبر والتحمل، لأن القراءة طريق العلم النافع والعمل الصالح والأجر العظيم. وغياب هذا الشعور يؤدي إلى عزوف الأمة عن القراءة والتعلم، ومن ثم ترتفع الشهوات المهلكات. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ثانيا مما يعين على حب القراءة تهيئة الأمة لتكون القراءة سلوكا اجتماعيا، وذلك بإنشاء المراكز والدور والمكتبات العامة وإعداد المكتبات في البيوت حتى تكون الأجواء علمية يستفيد منها كل فرد في أي مكان وتجذب كافة الطبقات إليها. ثالثا مواصلة القراءة واستمرارها يجعلها محبوبة للنفس لما تثمره من المعارف والعلوم النافعة، وذلك أكبر دافع ومحفز لطلب المزيد من العلوم. رابعا إدراك الإنسان حاجته إلى القراءة التي تزيد في علمه وترفع منزلته وتحسن سلوكه، فالعمر قصير والوقت محدود والطاقة سرعان ما تذهب، وما تجده اليوم سهلا قد يكون غدا صعبا، والعاقل يملأ أوقاته بالعلم النافع والعمل الصالح والذكر الحسن وتحصيل الأجر. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. خرجه الحاكم وصححه الألباني. خامسا علو الهمة والثقة بالنفس. من أعظم الدوافع المشجعة على القراءة علو الهمة والثقة بالنفس، لأن النفوس المنهزمة والفارغة قلما تستفيد من حياتها وأوقاتها. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. سادسا ومما يعين على القراءة إدراك قيمة الوقت وحسن استغلاله فيما ينفع في كل الظروف والأحوال. فالوقت كالإناء، من وضع فيه خيرا وجده، ومن وضع فيه شرا وجده. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سابعا ومما يعين على القراءة تحديد الأهداف في الحياة، فمن لا هدف له لا عمل له، ومعرفة أهداف الإنسان في الحياة أكبر مشجع له على القراءة التي تعرفه بمقصد وجوده في هذه الحياة الدنيا. وعدم معرفة الهدف وعدم ترتيب الأولويات يؤدي بالإنسان إلى التأخر والتراجع والتراخي والكسل والاستسلام لحياة البطالة والكسل وإضاعة العمر والأوقات وغيرها مما حاربه الإسلام بقوله: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ثامنا ثمرات القراءة النافعة، وتشمل: واحد ثمرات القرآن الكريم، فالقرآن الكريم قراءته وتلاوته لها فوائد وثمرات وبركات. فالقرآن كتاب عظيم وكريم ومبين وحكيم، فيه تبيان كل شيء وتفصيل كل شيء، وعلم كل شيء وأخبار كل شيء، كتاب فصلت، كتاب أحكمت آياته، ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وهو معين لا ينضب، لا يمل حديثه ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق من كثرة الرد، كلما ردده المسلم زاد نورا في قلبه ومحبة لربه وذكرا بلسانه وعملا بجوارحه، لأن ألفاظه محكمة وأخباره صادقة وأحكامه عادلة وعلومه نافعة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولهذا أمر الله عز وجل بتلاوة كتابه كل حين بقوله: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. القرآن كتاب محكم البيان، محفوظ من الزيادة والنقصان، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كتاب محكم يصدق بعضه بعضا، لا اختلاف فيه ولا تعارض، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب عظيم يهدي لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهو غذاء للقلوب الحية وشفاء للقلوب المريضة وهدى ورحمة للعالمين. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وكتاب هذا وصفه وهذه آياته وسوره وأخباره وأحكامه حق علينا أن نقرأه ونتلوه حق تلاوته بفهم وتدبر لما فيه. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله في الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ومن أعظم ثمرات وفوائد قراءة القرآن الكريم وتدبره ما يلي: 1- اطمئنان القلب في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. 2- زيادة الإيمان وحب الأعمال الصالحة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. 3- نزول السكينة والرحمة عند تلاوته ومدارسته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أخرجه مسلم. رابعا، ذكر الله عز وجل لمن يتلون كتابه ويذكرونه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. 5- غفران الذنوب وزيادة الأجور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 6- رفع المنزلة والدرجة في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. أخرجه الترمذي بسند صحيح. 7- الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أخرجه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، إلى آخر الحديث. خرجه مسلم. 8- الفوز بشفاعة القرآن في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. خرجه مسلم. 9- وقاية المسلم من شياطين الإنس والجن، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. عاشرا، التداوي بالقرآن من الأمراض الحسية والجسدية والقلبية، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده. متفق عليه. الحادي عشر، أن قراءة القرآن تكشف للقارئ أحوال الماضي والحاضر والمستقبل. فقراءة أحوال الماضي للتثبيت، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقراءة الحاضر للتطبيق، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فبعد العلم والقراءة يكون التطبيق بالعمل الصالح. وقراءة المستقبل للترغيب والتشويق، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الثاني عشر، حصول الهداية لمن قرأ القرآن. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذه هي أهم الثمرات والفوائد التي تحصل بقراءة القرآن الكريم. ثانيا، ثمرات وفوائد القراءة بشكل عام. للقراءة النافعة ثمرات كثيرة، أهمها أولا حفظ الوقت وبذله في أمور نافعة. فالوقت رأس مال الفرد والأمة، فحفظه بالقراءة فيه ربح عظيم، وضياعه من غير فائدة خسران مبين. والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكلما أعطى الإنسان وقتا للقراءة شعر بحاجته إلى مزيد من القراءة، لأنها تبصر الإنسان بحاجته إلى أنواع العلوم التي تغذى بها قلبه وعقله. ثانيا، أن القراءة تثمر حب العلم والعلماء، لأن العلم نور والعلماء ورث الأنبياء. ولا تزال الأمة بخير ما اهتدت بعلمائها الربانيين، إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فإذا اتخذت الأمة رؤوسا جهالة ظلت وأضلت وخسرت ولم تربح، وطاعة الشيطان وعصت الرحمن، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ثالثا، أن قراءة أحوال الماضي وما فيه من دروس وعبر من أعظم سبل المعرفة وأقوى أسباب التقدم والرقي والسلام. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. والسير يكون بالأقدام، ويكون من خلال قراءة الأوراق التي تكشف أحوال الماضين وما جرى لهم، كما قال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. رابعا، أن القراءة تعرفنا بخطط أعداء الإسلام وتكشف لنا مكرهم وكيدهم للإسلام وأهله، فناخذ الحيطة والحذر من ذلك. وإذا عرفنا ذلك استطعنا الصمود في وجه الغزو الفكري الماكر المقرون بألوان الصناعة والأشياء المادية النافعة. فبالقراءة نكون متبصرين بما يصدر إلينا، فنأخذ ما يوافق الشريعة ونرد كل صور الجاهلية التي تخالف الشريعة؟ وذلك بأخذ ما يوافق القرآن والسنة وهدي السلف الصالح، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ونأخذ بكل ما يكون سببا لعزتنا ورفعتنا من كل علم مادي نافع سبق إليه أعداؤنا وفقدنا بسبب ووقعدنا بسبب سوء الفهم عن تحصيله. خامسا، أن القراءة تعرفنا بأحوال الناس من حولنا وما هم عليه من الكفر والشرك والضلال والعذاب والظلم والطغيان، وإذا عرفنا ما هم عليه سارعنا لدعوتهم إلى دين الإسلام، دين الرحمة والعدل والإحسان. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سادسا، أن القراءة والتعلم تفتح لنا أبواب تحسين مستوى المعيشة وتسهيل أسباب كشف وتسهيل أسباب كسب الرزق، لأن المهن غالبا مرتبطة مباشرة بالقراءة والتعليم، والجاهل لا حظ له في ذلك فيبقى عالة على غيره لا يعطيه شيئا حتى يذله ويستعبده. قل: من حرم زينة الله التي خرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. سابعا، أن القراءة سبب لزيادة العلم وتجديد المعارف وتقوية اللغة وترقية الفهم ونضج الفكر ورفعة الدرجات. القراءة تضيف إلى عمر الإنسان أعمارا أخرى بعناوين مختلفة، هي أعمار الكتاب والمفكرين والعلماء والفقهاء الذين يقرأ لهم الإنسان: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال عز وجل: وقل رب زدني علما. ولهذه الثمرات والفوائد العظيمة للقراءة، ولكون القراءة أول عبادة في الإسلام ومن أعظم الأسباب لمعرفة الدين ومعرفة مصالح الدنيا، فإنه يجب علينا أن نحافظ على القراءة وحسن القراءة، وأن نربي أولادنا على حب القراءة وتدريبهم عليها في البيوت والمدارس والجامعات والمساجد، خاصة قراءة القرآن والسنة مع سلوك كل الحوافز المشجعة على ذلك، وتوفير الكتب النافعة بأعداد كافية لتكون في متناول الجميع، مع الاستفادة من الوسائل الحديثة لجذب نفوس الشباب إليها، وربط سائر العلوم بالقرآن والسنة لتكون البداية سليمة والنتائج مثمرة والحياة سعيدة. وبهذا تعلو الأمة وتسود كما ساد أسلافها لما ربطوا حياتهم بالقرآن والسنة. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فتحصيل الخير كله ودفع الشر كله بقراءة القرآن الكريم وتصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لكل من حضر درسنا أو سمعه أو انتفع به أو نشره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب ومجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.